الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زلنا مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شعبان هذا شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس ورفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. وقد ذكرنا أن الأعمال التي ترفع ينبغي أن تليق بالمرفوع إليه سبحانه وتعالى سواء في ما يبذل المرء منها، يعني يبذل المرء منها أقصى جهده الذي يريد أن يصل إلى الله، وفي نفس الوقت يبلغ بها أعلى درجة من الأدب والكمال والتمام لتصل إلى الله تعالى على هذا الحال. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية عندما يغفل الناس عن أعمال الدين وعن خدمة رب العالمين لا بد وأن يكون المؤمنون المتقون حذرين متيقظين لهذه الأحوال ليدروا عن أنفسهم وعن غيرهم ولتزكو أعمالهم وترتفع إلى الله تبارك وتعالى. وكان مما يجب أو مما ينبغي أن يرتفع إلى الله تعالى في هذا الشهر الكريم ما يكون استعدادا لتحقيق المغفرة والرحمة والعتق من النار في شهر رمضان. ما ينبغي أن يخرج إلى الله تعالى في شهر شعبان إلا ما يكون عونا للمؤمنين في رمضان على تحقيق أسباب نجاتهم وعلى تحقيق أسباب مغفرتهم وأسباب عتقهم من النار. فإذ قد فتح الموسم العظيم في رمضان من مواسم المغفرة والذي ما أن يبدأ حتى ينتهي وتجري أيامه لا يشعر بها المرء، لا بد له حينئذ أن يمرن نفسه وأن يريضها أو يروضها على هذه الأعمال حتى إذا جاء رمضان بدأ رمضان باستشعار حلاوة الطاعة وحلاوة الإقبال على الله تعالى في القيام والصيام والذكر وقراءة القرآن والصدقة وغير ذلك من الأعمال المقربة لله تعالى. وإلا جاءه رمضان وخرج ولم يتمكن من أن يحقق ذلك، وخرج ليقول القولة المشهورة التي نقولها في رمضان القادم إن شاء الله تعالى سيبدأ مبكرا وسيحاول وسيجاهد نفسه ويفرغ وقته لقد فات عليه رمضان ولم يحصل منه ما يرغب فيه من المغفرة، ولم يحس قلبه فيه بأسباب الرحمة وحلاوة الطاعة، بدليل أنه قد خرج من رمضان كأنه لم يكن فيه، كأن لم تكن طاعة ولم يكن قيام ولم يكن ذكر. وها قد جاء موعد التوفية، موعد الوفاء بهذه العهود مع الله تعالى. وقد شرعنا في الكلام على كتاب الله تعالى، على القرآن الكريم الذي قد خص شهر رمضان به، وهو أن شهر رمضان أنزل فيه القرآن كما ذكر الله تعالى، فكان من خصائصه العظيمة أن يقبل الناس على كلام الله تعالى، يتلونه حق تلاوته، يتدبرونه ويتفاهمونه، وينزلونه على مواضع أمراضهم ليستشفوا به من عللهم وأدوائهم، وليكون بركة لهم في وقتهم وجهدهم ومالهم وأولادهم وعملهم ودعوتهم وسعيهم إلى الله تعالى، ليكون سبب رحمتهم. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وكان حق المؤمنين إذن بعد أن سمعوا هذه الآيات المتعلقة بكتاب الله تعالى أن يبادروا إلى أن ينكبوا عليه كفعل السلف في شهر شعبان، أن ينكبوا على كتاب الله تعالى، وأن يغلقوا قلوبهم إلا من الإقبال عليه، وأن يأخذوا منه حظهم الذي يوشك أن يكون سبب سعادتهم، أن يقضوا فيه وقتهم، وأن يتدبروا فيه آيات ربهم، وأن يتفهموا عن الله تعالى ما يريد منهم، وأن يوجهوا كلام الله تعالى إليهم. وهو ما ذكرنا أن هذا الكلام ينبغي أن تكون مخصوصا به، كل أحد مخصوص بهذا الحديث من الله تعالى. إذا ما تحقق شيء من ذلك وأقبل المرء عليه بما ذكرنا من الآداب الظاهرة والباطنة، سواء في ترتيله وفي البكاء عند تلاوته وفي تعظيمه وتعظيم المرسل إليه وفي حضور القلب وخشوعه عند تلاوته وفي التدبر له وفي التفهم لكل آية بما يليق منها، وكذلك بأن تخصص نفسك بهذا الحديث وأن تتدبر في كلام الله تعالى لتعرف موقفك منه، كما ذكر الله تبارك وتعالى فيه ذكركم أفلا تعقلون. ونستكمل هذا الكلام هذا اليوم لنوفي شيئا من معاني الإقبال على القرآن. وكلام الليلة ينبغي أن يكون تالي القرآن الكريم كذلك ممتنعا عن موانع الفهم، يعني أن يتخلى المرء وهو يقرأ كلام الله تعالى ليكون سبب سعادته وتدبره وسبب فهمه وسبب بركته وشفائه، أن يتخلى عن الموانع التي تمنعه من أن يصل كلام الله تعالى إليه، سواء كانت هذه الموانع في الإصرار على المعصية أو الابتلاء بالكبر أو بالعجب أو بالهوى المطاع، فكل هذه الآفات من آفات النفس، وأخصها هذه التي ذكرنا، تمنع القلب من أن يعي عن الله تعالى وأن يفهم عنه، وتمنع القلب كذلك التدبر والتفاهم والحضور والخشوع، وكذلك تمنع القلب أن يخصص نفسه بهذه المعاني التي ذكر الله تعالى، التي أمرهم بها ونهاهم عنها وذكرهم ووعدهم ووعدهم كل الآيات التي أشرنا إلى شيء منها في المرات الماضية. إذا اتصف المرء بشيء من هذا الهوى أو بهذه المعاصي والذنوب أو بذلك الكبر، كل ذلك يمنع أن يقبل على كلام الله تعالى، حتى وإن أقبل عليه فإن هذا القلب الذي امتلأ بهذه الآفات تصده تلك الآفات وتمنعه عن أن تصل إليه بركات القرآن وأن يصل إليه شفاؤه وهدايته وأن تصل إليه رحمته وأن يصل إليه نوره كما ذكر الله تعالى وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فهذا النور الذي إن أخذ المرء بحظه منه ظهر هذا النور في كلامه وسمعه وبصره وقلبه ويده كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا وسمعي نورا وبصري نورا وعن يميني نورا وشمالي نورا وفوقي نورا واجعلي نورا وفي قلبي نورا إلى آخر ما دعا. كل هذا النور إنما هو من كلام الله تعالى كما قال: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. هذا النور الذي افتقده الناس اليوم إنما افتقدوه لهذا المعنى أو لتلك المعاني التي ذكرنا، أنهم لم يحصلوا هذه الآداب التي تجعل ذلك النور يحيي قلوبهم ويحيي أبدانهم وتتنزل رحمته وبركته وشفاؤه على قلوبهم فيصبحون بذلك خلقا جديدا مع الله تعالى، كلامهم من هذا النور وسمعهم وبصرهم كما ذكر الله تعالى. لذلك كانت هذه الأيام التي ينبغي أن يتحسر المرء على مرورها، ما أن يمر الأسبوع حتى تأتي الجمعة التالية لا يأخذ المرء كما يقال لا يأخذ نفسه حتى تعود هذه الجمعة التالية، وإذا حاسب المرء نفسه فيها لم يجد نفسه قد حصل شيئا لا من كلام الله تعالى قد ختمه كما يختم الصالحون كلام الله، ولا في الإقبال عليه ولا في التدبر ولا أن يترقى به إلى الله تعالى ولا أن تتحسن به أخلاقه ومعاملاته ولا أن تزيد به طاعاته وقرباته ولا أن تتخفف به أثقاله وأوزاره ولا أن يستشفي به من علله وأمراضه وأوجاعه. نراه على هذه الحالة. لذلك كان تقصير المؤمنين في هذا المعنى من أسوأ التقصير، أن يصف الله تعالى لهم الدواء وأن يبين لهم طريق الشفاء وأن ينزل عليهم نوره ورحمته فإذا بهم يبتعدون عنها وإذا بهم يزهدون فيها وإذا بهم يتقللون منها وإذا بهم لا يأخذونها بالقوة التي أمر الله تعالى أن يأخذوا بها كتابه سبحانه وتعالى، يرون أسباب نجاتهم ورحمتهم وشفائهم وائتلافهم وأسباب قربهم من ربهم جل وعلا وإذا بهم عنها معرضون، وإذا بهم معرضين عنها غير مقبلين عليها زاهدين فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومما يجب أن يتصف به المرء حال قراءة القرآن أن يكون متأثرا بكل آية بما يليق بها من حال، سواء كانت في الرجاء أو في الخوف أو في الحزن، فإن غالب القرآن الكريم إنما هي الخشية، يعني تالي القرآن لا بد أن تغلب عليه خشية الله تعالى، لأن آيات القرآن لا بد أن ينزلها المرء في كل حال على حال قلبه، يعني إذا كانت الآيات تتكلم عن التخويف والوعيد والآخرة والقيام والأهوال لا بد وأن تعتري القلب حالة من حالات الخوف، وإذا كانت هذه الآيات كذلك تتكلم في الرجاء وفي الجنة وفي العمل الصالح وفي رضا الله تعالى وفي سماحة الله تعالى وتجاوزه يغلب على القلب الرجاء، وإذا كانت الآيات تبين مقامات الصالحين وأعمال أولئك المتقين ورأى المرء نفسه بعين التقصير والتفريط فيغلب على حاله الحزن، يغلب حال الحزن على قلبه. وهكذا لابد أن تكون تلك الأحوال ملازمة للقلب، وإذا استمرت هذه الأحوال غلبت الخشية على قلب المرء لمعرفته عن ربه ولفهمه عنه كما قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، حتى تكون الخشية هي الملازمة لقلب المؤمن لأن آيات التخويف كثيرة، وحتى آيات الرجاء أيضا تراها إذا أمعنت النظر فيها كذلك آيات مخيفة. لذلك لما قال تعالى في الآيات التي ظاهرها الرجاء وباطنها التخويف الشديد، وإني لغفار، إذا به يقول لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فإذا استبشرت بأنه غفار وجدت أن الطريق إلى المغفرة والأسباب التي علق الله تعالى عليها المغفرة من الصعوبة بمكان يغلب على قلبك الحزن أن تتصف بها ويسارع بك الخوف إلى أن تقوم بتحقيقها، فيكون الخوف كذلك حتى في آيات الرجاء غالبا على قلب المرء حتى ينشرح بعد ذلك برحمة الله وأن تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، وهو حال المؤمنين الذي أشرنا إليه. وهذا التأثر ينبغي أن نراه على أحوال المؤمنين، أما أن يتأثروا قليلا بالموعظة وهي الحال التي فيها المتكلم والسامع ثم يخرج لتنتهي تلك الحال ويعود إلى ضحكه ولهوه وإلى كلامه وإلى غفلته وإلى معافسته أهله وولده وإلى انشغاله بدنياه وشغله وماله، ليس ذلك خوفا محمودا، وإنما الخوف المحمود هو الخوف الملازم للقلب الذي يمنع المرأة من الوقوع في المعصية والذي يحمل المرأة على الطاعة ويسارع به إلى رضا الله تعالى، وألا يراه حيث آنهاه وألا يفتقده حيث أمره، وأن يكون متوجسا ليومه وغده مترقبا لرحيله وسرعة الانتقال إلى الله تعالى. هذا الحال ينبغي أن يكون حال المؤمن اليوم، فإذا ما قرأ تلك الآيات التي ظاهرها الرجاء وباطنها التخويف خاف حتى كاد أن ينمحق من الخوف، وإذا قرأ آيات الجنة استبشر وطار بها فرحا، وإذا قرأ آيات المتعلقة بربه وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى إذا به يعنو لله تعالى جبهته خشوعا وإجلالا وتعظيما وإقبالا وتعلقا ورجاء في الله تعالى وثقة وتوكلا، فكلما مرت عليه آية تغير حاله. أما حال الغفلة التي نحن فيها فلا يرجى من ورائها شيء، لذلك قيل في هذه المعاني لا بد أن يتنزلها وإلا كان حاتيا، يعني لا بد أن يشربها قلبه وأن تظهر على حاله وتصرفاته وأخلاقه، وإلا لم يكن قارئا للقرآن الكريم، وإنما يحكي هذه الأقوال التي يسمعها. فإذا رأى قوله سبحانه وتعالى في مثل هذه الحال، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، لابد أن يغلب على قلبي هذا الحال التوكل والإنابة والفهم عن الله تعالى. وإذا قرأ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم وهو يقرأها ويتلوها، لابد أن يغلب على قلبه الحال المتعلق بهذه الآية الكريمة، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، وإلا كان حكيا مرددا بلا فهم وبلا تدبر وخارجا عن تدبر الآيات التي أمر الله تعالى. كتاب فيه ذكركم أفلا تعقلون، هذا الكتاب الذي فيه ذكرهم قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكذلك إذا ما قرأ بقية الآيات ولنصبرن على ما آذيتمونا، فلا بد أن يتصف بهذا المعنى أو أنه ينوي كذلك أن يتصف به. أما أن يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ويخرج إلى المعصية والغفلة ويخرج إلى البعد عن الله تبارك وتعالى، تراه قارئا للقرآن متأثرا به فاهما عن الله تعالى، قد توجه الخطاب إليه أم إن الخطاب غير أن هذا الخطاب غير متوجه إليه؟ الله تعالى يخاطب وأنت تقرأ القرآن يخاطب به غيرك أم أنت تتلوه لتعلم ما فيه؟ وهذه حال العبيد، هذه حال العبيد العصاة الذين ذكر أنه قد جاءهم كتاب الملك من مملكتهم رئيسهم، فأخذوا الكتاب وفيها أن يفعلوا كذا وكذا، وأن يتصفوا بكذا وكذا، وأن يحققوا كذا وكذا، وأن يقوموا بكذا وكذا، وأن يفعلوا كذا وكذا، وهم يقرؤون الكتاب ويغلقونه ويصبحون وينامون ثم يصبحون فيقرؤون الكتاب ويغلقونه مرة أخرى. تراهم أقرب إلى العذاب، وتراهم أقرب إلى نزول الغضب عليه أو إلى نزول الرحمة والسكينة، وإلى أن يكونوا في موضع محبة الملك سبحانه وتعالى. لذلك لا يكون تاليا، بل يكون مرددا حاكيا، بعيدا عن حاله، بعيدا عن قلبه، بعيدا عما يطلبه منه ربه، بعيدا عن تدبره. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فلا ينزل على قلبهم موعظة ولا شفاء. وهذه الحال السيئة التي ينبغي أن يعالجها المرء هذه الأيام، لتكون زاده ولتكون كذلك طريقه ليحقق في شهر رمضان، في شهر القرآن، هذه المغفرة التي فتحها الله تعالى له، وكذلك هذه الرحمة التي ينزلها على عباده الصالحين. فلا بد حينئذ أن تتغير تلك الأحوال التي نحن فيها، حتى يغير الله تعالى ما نحن فيه من أحوال البعد والجفاء والحرمان الذي قد حرمناه ببعدنا عن القرآن وبعدم التدبر له والإقبال عليه، وأن يعطيه المرء قلبه ويعطيه ذهنه وعقله وحضوره ليكون سببا لرحمته. انظر كم فرطنا في هذه المعاني، ونحن اليوم وغدا إذا شاء الله تعالى، وغدا وبعد غد لا بد أن يكون ذلك هم المرء الذي به تصلح أحواله ويقبل بها على ربه ويشفى من أمراضه وعلله، ليكون بذلك أهلا لقربه من الله تعالى. وقد كان سلف الصالحين كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يقبلون على هذا الكتاب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص، أمره أن يختم القرآن في سبع، وهو ما ينبغي أن نشير إليه ليكون كذلك سببا لأن يبدأ المرء في ترتيب وقته وذهنه وعقله للإقبال على هذا الكلام، حتى يكون سببا لما ذكرنا من المعاني المعظمة وتلك المعاني الشريفة التي ذكر الله تعالى عن كتابه. أمره أن يختم القرآن في كل سبع، وهي الحال الوسط التي ينبغي ألا ينزل عنها المرء إلا لحالات أخرى تعتريه. ما الذي يجعلك ويحملك على أن تفرط في القرآن؟ لو استفدت من وقتك الضائع الذي تضيعه في الأكل والشرب والكلام، وتضيعه في دورات المياه، وتضيعه في الوقوف والاستئناس بخلق الله تعالى وغير ذلك مما ترى في نفسك مضيعة لهذا الوقت، لو استغللت هذا الوقت، أو لو اهتممت بأن يكون هذا الوقت لكلام الله تعالى، لتغيرت تلك الحال ولنزلت تلك البركة في وقتك الذي تشكو من ضعفه ومن قلته، وأنك لا تجد وقتا للقراءة ولا للذكر ولا للصلاة، وأنك لا تجد وقتا لتحقق به أعمال معاشك ولا جلوسك مع أهلك ولا غير ذلك. كل هذه الأحوال إنما صلاحها في هذا الحال الذي ينبغي أن يعتري قلب المؤمن الذي يتنزل عليه ذلك. ابدأ وجرب مع الله تعالى، ولا تجربة مع الله، إذ كلامه صادق لا خلف له، وانكب على كلام الله تعالى وأقبل عليه وتأدب بأدبه، وانظر البركة التي ستحل عليك وعلى بيتك وأهلك وولدك، وتحل على صحتك ومالك ونفسك، وعلى أخلاقك وعملك وصلاتك، وكيف يصلح قلبك ويزداد خشوعك وتتحسن أحوالك، وإذا بك متأثرا خاشعا، إذا بك مقبلا متوكلا حسن الهيئة. فقد نور الله تعالى وجهك بما نور به قلبك، إلى آخر المعاني التي قد سمعنا عنها في السلف الصالحين، والتي لا زال طريقها مفتوحا للمؤمنين اليوم. أمره أن يختم القرآن في كل سبع، فكان الصحابة يحزبون كتاب الله تعالى على الأسبوع ليختموا هذه الختمة، فمنهم من يزيد إلى ختمتين في الأسبوع، ومنهم من يقل عن ذلك لأسباب من نشر العلم أو التدبر في آيات الله لاستخراج تلك المعاني والأحكام أو الإقبال عليها أو لطول التدبر فيها. فمنهم من كان يقرأ الآية الواحدة ليله كله يرددها، أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، إلى آخر الآيات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن كثير من أصحابه والسلف الصالحين، أنهم كانوا يقفون عند الآية الواحدة طوال ليلهم. وهكذا لا ينبغي لك أن تكون من الزاهدين في كلامه، الزاهدين في كتابه. ينبغي لحامل القرآن كما أشرنا في كلام ابن مسعود رضي الله عنه، ينبغي أن يكون حامل القرآن، يكون حامل القرآن هذا غير غيره من الناس، أن يتميز بأحواله كما يقول، أن يتميز بصومه إذا الناس مفطرون، وبقيامه إذا الناس نائمون، وبحزنه إذا الناس فرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبخشوعه إذا الناس يختالون، إلى غير تلك المعاني التي تظهر بها آثار القرآن على أهل القرآن. فإن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت زاهد كل الزهد في أن تكون من أهله وخاصته، أن تكون من أهل وخاصة الغفلة وأصحابها أو الدنيا وأصحابها، أو التفكير في شهواتها ولذاتها، ترضى لنفسك أن تصاحب أولئك وألا تكون من أهل الله وخاصته سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذه الخسارة وإلى هذه الصفقة المغبونة الخاسرة التي يضع المرء نفسه فيها على هذا الحال السيء. جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني كانوا قليلا من الليل ما ينامون. الهجوع النوم، والتهجد وقيام الليل، فإن هجع يعني نام. ووصف ليلهم بقلة الهجوع كما وصف ليلهم بالتجافي عن المضاجع كما وصف ليلهم سبحانه وتعالى بالبيات ركعا وسجدا لله تعالى وقياما. فتلك أحوال غريبة، وتلك أمور تكاد أن تكون صعبة، ولكنها تخف كما أشرنا عندما يعلم المرء أن ذلك سبب محبة الله تعالى، وكذلك تخف عليه لسبب آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعات فكن. أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر. فإذا علم المرء المحب المقبل على الله تعالى أن ربه أقرب ما يكون إليه في جوف الليل، لا شك أنه انتظر تلك الساعة وقام إليها لقرب ربه. لذلك يأتي القرآن الكريم عندما يخرج المرء من قبره يوم القيامة، يخرج إليه في شكل الرجل الشاحب اللون، يقول لا أما تعرفني، فيقول من أنت؟ يقول أنا القرآن الذي كنت تقرأني، وإن كل أحد اليوم من وراء تجارته، وأنا من وراء كل تجارة لك، أأتي القرآن ليقول له ذلك. فيؤتى الملك بيمينه والخلد بشماله، هذا حديث صحيح. فيؤتى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويلبس تاج الوقار، ويحل أبواه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقال بما كسوتوني بما كسوتني ذلك؟ قال بأخذ ولدك القرآن. ثم يقال له اقرأ وارقى في درج الجنة كما كنت تقرأ في الدنيا. هذا القرآن الذي أظمأته، يقول له هذا القرآن أنا الذي أظمأتها أهواجرك وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر اليوم من وراء تجارته، وأنا من وراء كل تجارة. هذا القرآن الكريم يأتي، أنا صاحبك، أنا القرآن الذي كنت قد أسهرت ليلك يتلوه ويدعو به ربه ويتملقه به، وإن كل تاجر من وراء تجارته. ويكسى ويرقى، وكذلك والداه يكسيان هذه الحلة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ ولدهما القرآن. وقد ذكرنا أن أفضل قراءة القرآن أن يقرأه قائما يصلي في المسجد، كما ذكر الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وهذا العمل الجديد الذي ينبغي أن يقوم به المرء في شعبان تعصبا لرمضان واستعدادا لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كل تاجر من وراء تجارته، وتجارة القرآن التجارة التي لا تبور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وهذه التجارة من القرآن الكريم تظهر في قوله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني من قام بهذا القرآن الذي هو من وراء تجارة كل تاجر، من قام به إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإذا لم يعود المرء نفسه في هذه الأيام على هذا القيام الطويل الذي يرجو به المغفرة ويرجو به الرحمة ويرجو به العتق من النار، فإن رمضان يأتي عليه ويمر، حتى إذا تعود وجد رمضان قد انتهى. حتى إذا تعود على طول القيام لله تعالى. ولماذا طول القيام؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة طول القيام. لهؤلاء المتكاسلين عن القيام لربهم والتلذذ بالإقبال عليه سبحانه وتعالى وبالمحبة لكلامه وتدبر فيه وتنعم القلب والبدن بهذه الصلاة وبذلك الإقبال على الله تعالى، ويودون إذا أقيمت الصلاة أن يقضوا وقتهم في دورات المياه حتى يتأخروا عن أن يلحقوا بالإمام في ركعته الأولى الطويلة التي يظنون، ويفضلون لهوهم وغفلتهم وتلكؤهم في دورات المياه وهنا وهنا حتى تنتهي الركعة الطويلة، حتى ينتهي نعيمهم ووقوفهم أمام ربهم وإقبالهم ومحبتهم، حتى ينتهي درجاتهم، وحتى تنتهي كذلك سعادتهم، وجعلت قرة عين في الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر إلى هذه الخيبة التي لا زالت تخيم على المؤمنين والتي تأخذ بقلوبهم إلى البعد عن ربهم، وإلى البعد عن كتابه وتلاوته، إلى البعد عن شفائهم ورحمتهم، إلى البعد كذلك عن بركتهم وهدايتهم ونورهم الذي يرجون به يوم القيامة أن يكون لهم نورا. وهذا الحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نبين به بعض المعاني التي ينبغي أن يحرص عليها المؤمن لتكون كذلك عونه على القيام لله رب العالمين، كما ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه المكرمين: عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم، وقربة لكم إلى ربكم، ومغفرة للسيئات، ومنهاة للإثم، ومطردة للداء عن البدن. ولننظر في هذه المعاني ومعاني أخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت في الآيات الكريمات. انظر إلى حال المؤمنين أولا في ليلهم لتنظر في حال نفسك ولتتعظ بقول ربك سبحانه وتعالى في قوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فهذه حال المؤمنين الذين بشرهم ربهم بالجنة: إن المتقين في جنات وعيون. هذه نذكرها بعد. أما هذه الآية تقول: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فأول صفات المؤمنين قبل رمضان وتزداد هذه الصفة في رمضان كحال النبي صلى الله عليه وسلم المشرف أن تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني أن تتباعد هذه الجنوب عن المضاجع، تبعد هذه الجنوب عن المضاجع يعني تقوم عن المضاجع، لا تألف هذه المضاجع من مضاجع النوم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ليس نومهم طويلا وليس نومهم ثقيلا وليس النوم أحب إليهم، بل على العكس. فهذه الحالة الأولى من حالاتهم والتي تبين محبتهم لربهم، بل محبة ربهم لهم، بل ضحكوا، بل تبين ضحك الله تعالى إليهم. وقد ذكرنا في الثلاثة الذين يضحك الله لهم أو يحبهم الله تعالى، ذلك الرجل الذين كانوا في سفر حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به، كان النوم أحب شيء إليهم لا يساويه شيء، قام إلي أحدهم يدعوني ويتلو آياتي ويتملقني. هؤلاء ينظر إليهم ويحبهم ويضحك إليهم الرب جل وعلا، وكفى بذلك شرفا تلك الحالة وتلك المنزلة وهذه المرتبة العالية التي تبين قربهم من ربهم واصطفاء الله، وتبين اصطفاء الله لهم وتبين شفاءه سبحانه وتعالى لهم. لذلك قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ولا شك أن حال المؤمنين اليوم على العكس، كلما وجد وقتا فارغا بدلا أن يصلي وأن يقوم وأن يدعو وأن يأخذ حظه من الله تعالى، إذا به ينام هذا الوقت ويحزن أن ضاع حظه من نومه، ويحزن أن قلت ساعات نومه، ولا يحزن أن قلت ساعات إقباله على الله وتملقه له ودعائه له وإقباله عليه، وأن يأخذ من ربه جل وعلا النصيب الأوفى من المحبة والضحك والإقبال عليه والنظر له واصطفائه واجتبائه. انظر إلى الخصة التي يميل المرء إليها وإلى الدنية التي يقبل عليها: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. بل إن الله تبارك وتعالى قد بين أن ليلهم ليس النوم، كما هو الحال الذي هو حال الطبيعة في المرء، يصفهم ربهم في وصف عباده، في وصف عباد الرحمن يقول: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وانظر إلى هذا التركيب القرآني البديع: يبيتون سجدا. الأصل في أن يقول يبيت الرجل يبيت نائما، فكأنه رفع نائما هذه ووضع بدلها سجدا وقياما. فبدلا أن يقول بت الليلة هذه الليلة بت يعني نمت هذه الليلة كذا وكذا وكذا، يقول نام قائما ركعا ساجدا ركعا، كأن نومه هو السجود والركوع، كأن نومه هو الإقبال هو الطاعة، كأن راحته التي يرتاح بها المرء إذا نام هي الإقبال على الله، هي ركوعه وسجوده، لا يكون مطمئنا مستريحا، لا يكون هادئ البال، قد أخذ قسطه من الراحة التي يرجو والاستجمام الذي يسعى إليه إلا ركعا وساجدا. والذين يبيتون لربهم ينامون لربهم قال سجدا وقياما، الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال تعالى والمستغفرين بالأسحار جل وعلا ليبين كذلك تلك الحال التي قال فيها للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. فكان ذلك الحال حالهم الذي ينبغي التفكر فيه بمقارنة أحوالنا على كلام القرآن، ليضع المرء الدواء على موطن الداء، وليقوم لله تلك القومة التي أمره بها قم الليل إلا قليلا. قيام الليل شعار الصالحين قبلكم، داب الصالحين قبلكم، والصالحون قبلكم لا بد أن تشاركوهم فيه وأن تنافسوهم عليه، وإلا يكون الصالحون قبلكم أولى بالله تعالى منكم، وأولى بمجاورته سبحانه وتعالى في جنته مع النبيين والصديقين والشهداء من أولئك الصالحين. بل هؤلاء الصالحون اليوم ينبغي أن يشاركوا في ذلك وأن يتنافسوا فيه، وأن يحزنهم أن يسبقهم أحد إلى الله تعالى. أما اليوم فلا يحزنه شيء، يسبق إلى الله، ينام، يقوم، يغفل، يطيع، يفسق، يبعد، يعصي، كل ذلك كأنه متساو عنده. وتلك الحال السيئة التي قد أتت الأيام الجميلة وأتت مواسم الرحمة لينفض أو لينفض المرء عنه ثوب الغفلة وثوب النوم وثوب البعد والجفاء عن الله تعالى، لتكون راحته ولذاته ونعيمه وسروره في الإقبال على الله تعالى كما ذكر المولى سبحانه وتعالى. والآية التالية كذلك التي تبين هذا المعنى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني كانوا قليلا من الليل ما ينامون، الهجوع النوم والتهجد وقيام الليل، فإن هجع يعني نام. ووصف ليلهم بقلة الهجوع كما وصف ليلهم بالتجافي عن المضاجع كما وصف ليلهم سبحانه وتعالى بالبيات ركعا وسجدا لله تعالى وقياما. فتلك أحوال غريبة وتلك أمور تكاد أن تكون صعبة، ولكنها تخف كما أشرنا عندما يعلم المرء أن ذلك سبب محبة الله تعالى، وكذلك تخف عليه لسبب آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر. فإذا علم المرء المحب المقبل على الله تعالى أن ربه أقرب ما يكون إليه في جوف الليل، لا شك أنه انتظر تلك الساعة وقام إليها لقرب ربه منه، وإن قرب ربه منه سبحانه وتعالى لا يفيض عليه بالرحمة، إن هذا القرب يكون سبب رحمته، وسبب حفظه وسبب إقبال ربه عليه، هو الذي يقبل عليه وهو الذي يقرب منك في تلك الساعة. لذلك أمرك أن تكون فيها من الذاكرين الله تعالى، وأمرك أن تكون ممن يذكر الله تعالى فيها لأن تنام فيها عن ربك. فهذا السبب الثاني الذي يحملك على أن تقوم لله تعالى، أن تهب من نومك له. وقد كان حال من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه بالليل هذا الحال، وهو أنه صلى الله عليه وسلم ما تريد أن تراه قائما إلا رأيته، وما تريد أن تراه نائما إلا رأيته. ومعنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يكابد، كما يقول العلماء هذه تسمى صفة مكابدة الليل، يعني أن يقوم فيتوضأ فيصلي فتغلب عينه فينام قليلا فيفزع مرة أخرى فيقوم فيتوضأ فيصلي فتغلبه عينه فينام قليلا فيقوم فيتوضأ فيصلي، وهي شدة المكابدة، وهي حال من أحواله صلى الله عليه وسلم التي تبين هذا التجافي، والتي تبين أن يبيت لربه راكعا وساجدا وقائما يرجو رحمة ربه كما ذكر المولى سبحانه وتعالى. لذلك كان علم المرء بقرب الرب في جوف الليل منه عونا له على القيام لله تعالى، إذا به يهب من نومه لقرب ربه آمن ولإقباله على ربه، فيقوم حال إذ وقد ترك نومه وراحته وزوجته وترك وطاءه ليقوم لله تعالى في تلك الليلة التي أقامه الله تعالى فيها. فقد روي أن الله تعالى يقول لجبريل أقم فلانا وأنم فلانا، يقيم فلانا ليذكر الله تعالى وأنم فلانا لأنه لا يريد منه ذكر الله تعالى لما صدر منه. هذا المعنى الثاني. والمعنى الثالث أن المرأة قد يرى نفسه متعبا وقد يرى أن صحته لا تأتي بهذا القيام، إذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي افتتحنا به هذا الكلام، يقول صلوات ربي وسلامه عليه: ومطردة للداء عن الجسد، يعني إن أولئك المتخوفين بسبب مرضهم وتعبهم وبسبب شقائهم وبسبب كذا وكذا مما يكون عائقا عن القيام، إذا بالقيام على العكس يكون سببا لطرد الداء عن البدن، سببا لشفاء هذا البدن، فإذا ما قام لله تعالى كان سببا لشفائه ورفع تعبه وعدم شعوره بهذه المشقة التي حصلها أو التي أصابته في يومه، لأنه أقبل على ربه فنسي به الشقاء، حتى إذا كان النوم أحب إليه مما يعدل به قام إليه. وهذا القيام لا يشعر المرء بهذا التعب لأن قرة عينه فيه، لأن لذته ونعيمه لا تكون إلا بذلك. تعس أن يكون نعيمه وسعادته في الدنيا الزائلة في امرأته وولده وماله وشغله وصحابته وأنسه بغير الله تعالى. والأمر التالي أن يعلم أن هذه الجوارح الزائلة ستشهد له عند الله تعالى يوم القيامة من ناحية، ومن ناحية أخرى ستكون منورة بنور القرآن. يقول أبو ذر رضي الله عنه: صوموا يوما شديدا حره ليوم النشور أو لحر يوم النشور، وقوموا ليلتين وقوموا ركعتين أو وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور، فإن مما ينير قبر المرء وينير عليه آخرته على مروره على الصراط ذلك القيام الذي يزهد فيه اليوم، الذي يتكاسل عنه ويفضل النوم وراحة جسده عليه، مع أن راحة جسده وشفاء بدنه إنما هو في ذلك القيام الذي قد عكس فيه الآية، والذي قد انقلب عليه الميزان فيه، فلم يفهم عن الله تعالى ما يكون سبب شفائه ونوره. تشهد لهم هذه الجوارح الضعيفة اليوم بطول قيامهم وتنير لهم طريقهم في قبرهم، تنير لهم طريقهم على صراطهم، وتنير لهم في قبورهم في شدة الظلمة. هذه الصلوات وطولها وتعبها ومشقتها التي يظن أن لها تعبا ومشقة، إذا بها هي الضاحة، وإذا بها هي النور الذي ينير للمرء قبره، وكذلك يذهب عنه ظلمته وينير له طريقه على صراطه. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ربنا أتمم لنا نورنا، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. لذلك لما كان الأمر على هذا الحال، وهذه معاني كثيرة في هذه القضية، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر: لا تكن كفلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل، ويقول إن فلانا رجل صالح لولا إذا كان يقوم من الليل، يقول ابن عمر: فما ترك قيام الليل بعد. وإن مما يقوي المرء على يومه ويحفظ عليه يومه وتتنزل عليه بركته هو ذلك القيام. انظر إلى هؤلاء الصالحين كيف قضوا ليلهم يستنصرون ربهم ويدعون ربهم ويناشدون ربهم، وثم يصبحون ليقاتلوا عدوهم. فما كانوا يستنصرون ويتقوون ويستمدون المدد والعون من الله تعالى إلا بذلك القيام. لذلك لما وصفوهم قالوا لهم دوي بالقرآن كدوي النحل في ليلهم، كانوا فرسانا بالنهار كانوا كذلك رهبانا بالليل، وذلك في شدة في أشد المواطن فزعا، وفي أشدها كذلك خطرا، وفي أشدها مخافة، وهي أنهم عندما يواجهون عدوهم ليس عندما يسعون إلى رزقهم أو معاشهم أو دراستهم يقومون ليلهم، بل في أشد من ذلك إذا لاقوا عدوهم كانوا يقومون ليلهم، مع أنهم كانوا ينبغي أن يناموا ليقاتلوا، أو أن يناموا ليذاكروا، أو أن يناموا ليسافروا، أو أن يناموا ليذهبوا إلى أعمالهم وأشغالهم، وإنما قالوا إنما قاموا ليكون مددهم وعونهم على ذلك كله هو ذلك القيام. وذلك وصفهم الذي أشار إليه المولى سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ومن ثم شدد النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرنا: لا تكن كفلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل، وما يترك قيام الليل إلا بحرمان من الله تعالى بسبب المعصية. كان يقول: أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل 5 أشهر، أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل 1 سنة. وانظر إلى نفسك، تراك يوما أو يومين أو 3 تقوم الليل، ثم بعد ذلك تنقلب أحوالك وتقع في المعصية أو الغفلة، فإذا بك تحرم أياما كثيرة من قيام الليل. فإذا نام أحدكم عقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام 3 عقد، 3 عقد. يقول: عليك ليل طويل فارقد، فإذا قام فذكر الله حلت عقدة، فإذا توضأ حلت الثانية، فإذا صلى حلت عقده كلها، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان لم يصب خيرا. وهذا هو الحال. لذلك يقول ذلك هذا الذي نام الليل كله، يقول النبي: ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه، وإن بوله ثقيل، تراه في أحوال الناس اليوم، السامع المتكلم تراه على هذه الحال التي ينبغي أن ينفر منها المؤمن وأن يسارع فيها إلى رضا الله تعالى، وأن يكون قيامه هذه الأيام استعدادا للمغفرة، حتى يكون ذلك دأبه كما هو دأب الصالحين قبلكم، وإنه كذلك كما أشرنا قربة لربكم ومكفرة للسيئات، يعني سبب تكفير السيئات والذنوب والمعاصي قيام الليل كما ذكر الله تبارك وتعالى وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وإنهم كانوا يصلون ليلهم حتى إذا أسحروا، يعني إذا دخلوا في السحر، قاموا فاستغفروا الله تعالى كما ذكر، والمستغفرين بالأسحار قالوا صلوا ليلهم حتى إذا أسحروا أخذوا يستغفرون الله تعالى. وهو معنى دقيق أنهم صلوا ليلهم وبعد صلاتهم بليلهم ذلك إذا بهم لا يرون أنهم قد عملوا شيئا لله تعالى، وإنما يستغفرون كأنهم قد باتوا يعصون الله تعالى. وانظر إلى الحال التي قد عكست علينا والتي أصابت أحوالنا اليوم من المستغفرين بالأسحار، وما ذكر الله تعالى عنهم. سئل الحسن رضي الله عنه عن المتهجدين ما بالهم، أحسن الناس وجوها، ما بال المتهجدين يعني القائمين لله تعالى أحسن الناس وجوها؟ قال قاموا إلى ربهم فألبسهم من نوره، سبحانه وتعالى قاموا إلى ربهم فألبسهم من نوره. ومن رأينا القوة والمدد والنور في أولئك إلا بسبب ذلك. هذه الأمور تحملك على القيام وتأخذك إلى الله تعالى. إذا دخل الليل وجنهم صفوا أقدامهم لربهم، فمنهم باك ومنهم صارخ ومنهم داع ومنهم راكع ومنهم ساجد، يقول الرب إنهم بعيني ما يتحملون من أجلي، بعيني ما يتحملون من أجلي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان وارحمنا فيه، اللهم بلغنا رمضان واغفر لنا فيه، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من عتقائك من النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، واخذل الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونبرأ بك في نحورهم. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم افتح لنا أبواب توبتك، وافتح لنا أبواب رحمتك، وافتح لنا أبواب مغفرتك، وافتح لنا أبواب فضلك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.